أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: التنبيه الثالث أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي. الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات مسألة الدوران بين المتباينين، وحاصل ما أفاده قدس سره في هذا التنبيه أنه بعد أن صار بناؤنا على وجوب الاحتياط والإتيان، عليكم السلام، والإتيان بجميع المحتملات، فعندها ينفتح أمامنا باب هذا البحث، وهو أن هذا الوجوب، أعني وجوب الإتيان بجميع المحتملات، هل هو وجوب عقلي إرشادي؟ ومن باب المقدمة العلمية، أم أن الوجوب وجوب شرعي مولوي تعبدي؟ وبكلمة أخرى، هل أن إتياننا بجميع المحتملات، هل أن إتياننا بجميع المحتملات إنما هو بهدف إحراز الواقع، وليس وأن عليكم السلام وأن الواقع هو المطلوب، لا أن إتياننا بجميع المحتملات تعبدا، أم أن إتياننا بجميع المحتملات تعبدا ولا علاقة لنا بالواقع؟ فإن قلنا بأن إتياننا بجميع محتملات الشبهة بهدف إحراز الواقع وأنه المطلوب لا تعبدا، فيكون الوجوب عقليا إرشاديا، ومن باب المقدمة العلمية عليكم السلام لإحراز الواقع. وأما لو قلنا بأن إتياننا بجميع المحتملات تعبدا وأن الشارع المقدس هو الذي أمرنا وعبدنا بإتيان جميع المحتملات، فيكون الوجوب وجوبا شرعيا مولويا تعبديا، فأي منهما علامة استفهام خطان في المسألة؟ فذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن هذا الوجوب وجوب الإتيان بجميع المحتملات وجوب عقلي عليكم السلام، وذلك لأن الحاكم بلزوم إتيان جميع المحتملات إنما هو العقل. العقل هو الذي يحكم بوجوب الإتيان بجميع المحتملات من باب المقدمة العلمية لإحراز الواقع، فإن الهدف كل الهدف الذي من أجله يحكم العقل بلا بدية الإتيان بجميع المحتملات إنما هو الهدف، إنما هو العلم بامتثال الواقع، وإلا فنفس المحتملات بما هي محتملات وأطراف الشبهة لا خصوصية لها، إلا أن جماعة من الأصوليين ادعوا بأن هذا الوجوب وجوب شرعي مولوي تعبدي، وأن موافقته ومخالفته لها ثواب وعقاب على حدة، مستدلين على ذلك بأمرين: الأمر الأول أخبار الاحتياط، وقالوا إنا أمرنا في هذه الأخبار بالاحتياط عند الشبهة والاشتباه، فإذا لا بد لنا من الاحتياط وعليه فالاحتياط عند الشبهات وجوبه شرعي تعبدي. وقد أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله بأننا قد أجبنا سابقا أكثر من مرة على هذه الأخبار وحملناها على الإرشاد المشترك، وفيما نحن فيه إرشاديتها إرشاد وجوبي، إلا أنه ليس زائدا على حكم العقل، فإذا وجوب الاحتياط عقلي إرشادي، فإن هذه الأوامر أوامر الاحتياط ترشدنا إلى ما يحكم به العقل من وجوب الإتيان بجميع المحتملات من باب المقدمة العلمية لإحراز وامتثال الواقع. الأمر الآخر، استدلوا باستصحاب وجوب التكرار، وهذا الاستصحاب قد تقدم سابقا أن قرره الشيخ الأعظم بثلاث تقارير، وأفاد رحمه الله بأننا أجبنا على جريان الاستصحاب هذا بتقاريره الثلاثة، وأنه من الأصل المثبت، فإن الذي يترتب على المستصحب ليس أثرا شرعيا، بل المترتب إنما هو المقارنات العقلية الاتفاقية، والأصل المثبت ليس حجة عندنا، فتحصل أن وجوب الاحتياط فيما نحن فيه والإتيان بجميع المحتملات وجوب عقلي وإرشادي، ومن باب المقدمة العلمية لإحراز الواقع. ثم أخيرا، أي في آخر هذا التنبيه، بين رحمه الله الثمرات عليكم السلام العملية المترتبة على كون الوجوب هذا إرشاديا أو مولويا، وبعبارة أخرى بين ثمرة هذا النزاع وهذا الخلاف في أن الوجوب عقلي أو إرشادي عليكم السلام. قال رحمه الله التنبيه الثالث، أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي. لماذا؟ علل رحمه الله، لأن الحاكم بوجوب الاحتياط والإتيان بجميع المحتملات ليس إلا العقل. من أي باب هذا؟ قال من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين أو أحد المحتملات، حتى أنه راح يعرج على منه، على الجواب، على ما أفاده جماعة من الأصوليين حيث ادعوا بأن هذا الوجوب شرعي مولوي تعبدي. قال حتى أنه لو قلنا بأخبار الاحتياط، حتى أنه لو قلنا كما قالوا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة اللي تقدم علينا في صفحة 300 الحديث رقم 2 من الوسائل اللي قرأنا ما ورد من وجوب قضاء 3 صلوات احتياطا لمن فاتته فريضة من 5 ولا يدري ما هي. قال حتى لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في موضوع الفائتة بدلالتها على ماذا؟ قال على وجوب ذلك. حتى لو قلنا بدلالتها على وجوب الاحتياط، ولكن هذا وجوب إرشادي. قال كان وجوبه، يقول حتى لو قلنا بدلالة أوامر الاحتياط على وجوب الاحتياط، مع ذلك يقول كان وجوبه من باب الإرشاد لا من باب المولوية والتعبد. وقد تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف. ثم بعد ذلك يعرج عليه من؟ على التعليق، يعني يعرج في تعليقه على الأمر الثاني اللي استدلوا به لتمسكوا به، ألا وهو استصحاب وجوب التكرار. قال وأما إثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا، قال فقد تقدم في المسألة الأولى في صفحة من نسختنا 293 في صفحة 293 أجاب الشيخ الأعظم قال وأما المحتمل الثاني فهو أيضا ليس إلا بحكم العقل من باب المقدمة، وما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام من جهة حكم العقل من أول الأمر إلى أن قال أن مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه، أما وجوب تحصيل اليقين إلى آخر ما ذكره بقوله قال وهي يعني الأصول المثبتة منفية كما قرر في محله. يقول هذا قد تقدم الكلام وأن أجبنا على جريان الاستصحاب بتقاريره الثلاثة وأنها من الأصول المثبتة، والأصول المثبتة منفية حجيتها واعتبارها. قال فقد تقدم في المسألة الأولى عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلا بناء على الأصل المثبت. قال إلا بناء على أن المستصحب يترتب عليه ماذا؟ مو الأثر الشرعي، وإنما يترتب عليه الأمور الاتفاقية العقلية المقارنة مع المستصحب. وقد تقدم إجمالا ضعفه، وأيضا سيأتي تفصيلا في مبحث الاستصحاب. إذن تحصل لحد الآن أن وجوب الاحتياط في المقام والإتيان بجميع المحتملات وجوب عقلي وإرشادي وليس شرعيا تعبديا. قال هو يعني باعتبار مقامنا بعد اختلف من هاي احنا مسألة ثانية، بينما هناك في المسألة الأولى فقدان النص وفي المسألة الثانية إجمال، ونحن الآن في مسألة تعارض المسألة الرابعة. هذا من جانب. من جانب آخر مرتين مر هذا البحث في وين؟ في فروع الاحتياط في الشك في التكليف، بينما الآن احنا وين؟ في الشك في المكلف به، فيحتاج في كل مورد أن ينبه. ولا سيما وأن هناك فيما نحن فيه جماعة قالوا بالوجوب الشرعي، فاحتاج أن ينبه بأن هذا الوجوب عقلي وليس شرعيا، وما تمسك به من الأمرين قد تقدم الجواب عليهما. ثم قال: وعلى ما ذكرنا. أخيرا يأتي الشيخ الأعظم مبينا ثمرة هذا النزاع وهذا الخلاف في كون الوجوب وجوب الاحتياط عقليا إرشاديا أو كونه شرعيا مولويا. بين رحمه الله عدة نقاط للثمرة. النقطة الأولى: لو أن المكلف أتى بجميع المحتملات وأحرز الواقع، لو أتى بجميع محتملات الشبهة وأحرز الواقع، فهنا بناء على الإرشادية لا يعطى هذا المكلف إلا ثوابا واحدا، وهذا الثواب إنما هو ثواب الواقع، يعني هذا الثواب إنما هو على إتيان الواقع. وأما بناء على المولوية فيعطى المكلف بإزاء إتيان كل محتمل يعطى ثواب على حدة. وبالنتيجة ففي مثال القبلة المشتبهة لو صلى إلى أربع جهات فبإزاء إتيانه كل صلاة إلى جهة يعطى ثواب واحد، وحيث أنه صلى إلى أربع جهات فيعطى له أربع ثوابات. النقطة الثانية: لو ترك المكلف جميع المحتملات ولم يأتي بأحدها، فبناء على الإرشادية لا يستحق التارك إلا عقابا واحدا، وهذا العقاب الواحد إنما هو على ترك الواقع، بينما على الإرشاد بينما على المولوية فيتعدد العقاب بتعدد المحتملات المتروكة. فلو ترك الصلاة إلى الجهات الأربع بأسرها فيستحق التارك أربع عقوبات. النقطة الثالثة: لو فعل المكلف أحد المحتملات، لا جميع ولا ترك الجميع، النقطة الثالثة ماذا؟ لو فعل أحد المحتملات وصادف فعله الواجب الواقعي، فبناء على الإرشادية لا يعطى إلا ثواب واحد. ولو ترك، ما زلنا في النقطة الثالثة، ولو ترك أحد المحتملات وكان تركه له قد اتفق مصادفته للواجب الواقعي، فليس فيه إلا عقاب واحد. وأما لو ترك أحدها ولم يصادف الواجب الواقعي فليس فيه عقاب أصلا، لفرض أن تركه لم يصادف الواجب الواقعي. وأما على المولوية، فلو ترك أحد المحتملات فحتى لو لم يصادف تركه للواجب الواقعي مع ذلك استحق العقاب، لفرض أن كل محتمل واجب مولوي شرعي تعبدي، والحال قد تركه المكلف فيستحق العقاب. هذه هي الثمرات العملية من حيث الثواب والعقاب المترتبة على هذا النزاع. قال: وعلى ما ذكرنا فلو ترك المصلي المتحير في القبلة أو الناسي لفائتة جميعا. النقطة الأولى لم يذكرها الشيخ رحمه الله في المتن. النقطة الأولى: لو أتى المكلف بجميع المحتملات فعلى الإرشادية كم ثواب؟ ثواب واحد، وعلى المولوية الثواب بإزاء كل محتمل. قال: فلو ترك المصلي جميع المحتملات، قال: لم يستحق إلا عقابا واحدا. هذا بناء على منه؟ بناء على الإرشادية، أي على ما اختاره الشيخ الأعظم. وكذا، يعني ماكو فيه إلا عقاب واحد. وكذا لو ترك، النقطة الثالثة اللي قررناها، وكذا عقاب واحد لو ترك أحد المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقعي. زين. ولو ترك أحد المحتملات ولم يصادف الواجب الواقعي لم يستحق عقابا من جهة مخالفة الأمر به، لفرض عدم مخالفة الواقعي بناء على الإرشادية. وأما على المولوية فيستحق العقاب حتى لو لم يصادف الترك الواجب الواقعي. فالشيخ رحمه الله يقول: من جهة مخالفة الأمر ماكو عقاب. ليش؟ لأنه وجوب إرشادي. لكن قد يقال، نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجري وهذا خارج عن فرض بحثنا. وتمام الكلام فيه قد تقدم. هذا ما يتعلق بالتنبيه الثالث. التنبيه الرابع وحاصل ما أفاده رحمه الله أنه في موارد العلم الإجمالي وكانت الوظيفة هي الاحتياط، فصمم المكلف على الاحتياط والإتيان بجميع المحتملات، وعندها فشرع بإتيان أول تلك المحتملات، يعني أول عمل أول فعل، فشرع باعتبار أنه علم إجمالي والوظيفة احتياط احنا فارضيها، وهو عزم صمم على أن يحتاط، صمم على أن يأتي بجميع المحتملات، فشرع بإتيان أول تلك المحتملات وبعد الفراغ منه، وبعد الفراغ منه وقبل أن يتلبس ببقية المحتملات انكشف له الوفاق، يعني تيقن بأن هذا المحتمل الأول، هذا العمل الذي أتى به هو المطابق للواقع، وهو الذي يعد ممتثلا لأمر الواقع. فالسؤال هنا، هل أنه عند انكشاف المطابقة يلزمه الإتيان ببقية المحتملات؟ ببقية مو بالجميع، لأن هو المحتمل الأول شنو جابه؟ فهو صلى، هو صمم على أن يصلي إلى أربع جهات، صمم باعتبار وظيفة الاحتياط، ولكن بدأ بأول صلاة إلى جهة الشمال، أكمل صلاة الظهر إلى جهة الشمال، انكشف له الوفاق، صار عنده يقين. بأي سبب وبأي طريق من طرق تحصيل اليقين، صار عنده يقين بأن جهة القبلة الواقعية هي جهة الشمال، وأن هاي الصلاة اللي أنا مصليها مطابقة للواقع. فهل أنه عند انكشاف المطابقة يلزمه الإتيان ببقية المحتملات، أو أن هذا المحتمل والعمل الأول مجزٍ وكافٍ ومبرئ للذمة؟ التنبيه الرابع عقده الشيخ الأعظم للإجابة على هذا السؤال، فأفاد رحمه الله بأنه يكفيه هذا المحتمل الأول والإتيان بالعمل الأولي، وأنه كاف ومجزٍ ولا يلزمه الإتيان ببقية المحتملات. قال رحمه الله: التنبيه الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع. إيش وقت انكشف إليه؟ قبل أن يتلبس بإتيان بقية محتملات. قال: قبل فعل الباقي. قال رحمه الله: أجزأه ذلك، أجزأ عنه أو أجزأ عنها، أي عن أجزأ عنه، نقرأ عن نسخة عنه باعتبار الضمير جاء للواقع، أي أجزأ هذا العمل عن الواقع. لماذا؟ قال لأنه صلى الصلاة الواقعية، وبعدين صار عنده يقين بأن جهة القبلة الواقعية هي جهة الشمال، وهو قد صلى إلى جهة الشمال، فهو صلى الصلاة الواقعية بعد قاصدا للتقرب بها إلى الله عز وجل. فقط عندنا هذه المشكلة، أنه قصد وجه ما صار، وإن لم يعلم حين الفعل أن المقرب هو هذا الفعل، يعني هذا الفعل الأول، لأن هو من جاب الفعل الأول ما كان قصد أن هذا هو الواجب، ما يدري هذا واجب لو اللي راح أصليها للجنوب، لو اللي راح أصليها للشرق، لو اللي أصليها لمن؟ للغرب. خب قصد الوجه، قصد التعيين انتفى. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول في هكذا موارد قصد التعيين غير معتبر، فات خلي فوت. قال وإن لم يعلم حين الفعل أن المقرب هو هذا الفعل إذ لا فرق. لماذا أجزأه؟ وحتى وإن لم يعلم حين الفعل أن المقرب هو هذا المحتمل الأول، قال إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشئا عن تكرار الفعل، يعني عن الاحتياط وتكرار العمل، أو لا، أو كان هذا الجزم ناشئا عن انكشاف الحال، الحال انكشف بعد مطابقة الواقع تبينت لديه، فعند ذلك يجزم بإتيان الفعل لو ما يجزم، يجزم بأنه قد أتى بالعمل والمطلوب. التنبيه الخامس، قال لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردد. بلي لا، لأنه قد يقال بأنه يلزمه، هل يقول حتى وإن انكشف ما دام وظيفتك أيها المكلف الاحتياط فعليك أن تتم الاحتياط. إيه فالشيخ رحمه الله يجي من باب تنبيه، يقول لا موجبة لأن نلزم المكلف بأن يؤدي بوظيفة الاحتياط حتى بعد الانكشاف، من قد يقال بذلك إيه سلا أقل على نحو التوهم. إيه مو إذا هتشك صرنا مولانا بعدنا التنبيهات كلنا نشيلهن. إيه لأنه شو نسوي؟ إجا واحد توهم، إيه يعني أكو هناك من توهم أنه ما دام الوظيفة الاحتياط حتى بعد الانكشاف عليك أن تؤدي الوظيفة، عليك أن تؤدي الوظيفة إلا أن يأتيك دليل خاص. الشيخ الأعظم يقول لا، ماكو داعي لذلك. التنبيه الخامس وحاصله أنه كما أن الشبهة التحريمية الموضوعية، كما أن الشبهة التحريمية الموضوعية قد بحثناها عبر مرحلتين، الأولى بالنسبة للشبهة التحريمية الموضوعية المحصورة، والمرحلة الأخرى بالنسبة لغير المحصورة. فكذلك ها هنا نبحث الشبهات الموضوعية الوجوبية، هناك شبهة موضوعية تحريمية، الآن وين؟ شبهة وجوبية، شبهة موضوعية وجوبية. فكذلك هنا نبحث الشبهات الموضوعية الوجوبية عبر مرحلتين، الأولى بالنسبة لما لو كانت الشبهة الموضوعية الوجوبية محصورة، وإلى الآن كان بحثنا يعني ضمن هاي التنبيهات الأربعة واللي قبلها المطلب، أصل المطلب مال الشبهة الموضوعية، وإلى الآن كان كلامنا وبحثنا فيها أي في الشبهة المحصورة. وأما المرحلة الثانية الشبهات الموضوعية الوجوبية غير المحصورة، وهذه هي مورد البحث ومحل الكلام في هذا التنبيه الخامس. خذ لذلك ابتداء مثالين، مثالا لما لو كان التردد في ذات الواجب، ومثالا لما لو كان التردد في شرط الواجب. ثن الثنين اللي ذكرنا إياه الشيخ رحمه الله في التنبيه الأول، أنه مرة التردد في ذات الواجب ومرة في شرط الواجب. المثال الأول، شخص نذر، الأمثلة ما موجودة باعتبار هنا إلا تفد إشارة إجمالية. المثال الأول، شخص نذر بأن يصوم يوما واحدا في هذه السنة الجديدة معينا ذلك اليوم، ثم بعد ذلك عرض عليه النسيان فنسى ذلك اليوم الذي عينه أن يصومه، فهنا الشبهة لديه ذات 365 طرفا، 365 طرفا يلزمه الإتيان بطرف واحد من تلك الأطراف، لنصام نذر صوم يوم واحد يلزمه الإتيان بطرف واحد من تلك الأطراف، فشبهة موضوعية وجوبية غير محصورة. المثال رقم 2، مثال القبلة المشتبهة. عند الاشتباه عليه على المكلف أن يصلي إلى 360 درجة التي تشكل دائرة كاملة حول المكلف، عليه أن يصلي إلى 360 درجة التي تشكل دائرة كاملة حول المكلف، إلا أن الشارع المقدس اكتفى بأربع جهات. فإذا الاكتفاء بأربع جهات إنما هو للنص، وإلا الشبهة في مثال القبلة المشتبهة شبهة غير محصورة، أو تمثلون للمثال الثاني بما لو اشتبه الساتر الطاهر بين أمور غير محصورة. يعني بالشبه المحصوره كنا نقول ساتر الطائر اشتبه بين احد هذين الثوبين او ذن ثلاث ثياب. الان نقول الساتر الطائر اشتبه بين امور غير محصوره. فما الوظيفه في الشبهات الموضوعيه الوجوبيه غير المحصوره؟ الشيخ الاعظم رحمه الله فصل وعزل التردد في شرط الواجب الذي هو المثال الثاني مما ذكرناه، فصله عن التردد في ذات الواجب الذي هو المثال الأول في البحث. فأفاد رحمه الله ما حاصله. أما بالنسبة للتردد في شرط الواجب فغاية ما يقال أن الشرط نفسه ساقط. يعني شنو ساقط؟ يعني يسقط مراعاته، لأنه شبهة غير محصورة. غاية ما يقال أن الشرط نفسه يسقط عن الاعتبار والمراعاة، إلا أنه لا موجب لسقوط المشروط رأسا. وعليه ففي مثال القبلة المشتبهة اللي جعلناها شبهة غير محصورة، وعليه ففي مثال القبلة المشتبهة عليه أن يأتي بصلاة واحدة اللي هي المشروط، بل الشرط يسقط لا تراعي بعد القبلة. فعليه الإتيان بصلاة واحدة إلى أي جهة سواء صادف الواقع أم لم يصادف الواقع. هذا ما بينه بالنسبة للتردد في شرط الواجب. وأما بالنسبة للتردد في ذات الواجب فقد أفاد رحمه الله بأن في المسألة هذه احتمالات أربعة متصورة. قال رحمه الله: التنبيه الخامس، لو فرض محتملات الواجب غير محصورة. إذن هذا التنبيه أين محله؟ أين مورده؟ الشبهات الموضوعية الوجوبية غير المحصورة. قال: لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال، لم يسقط الامتثال في الواجب المردد، لكن بمن مردد؟ باعتبار شرطه، كالصلاة إلى القبلة المجهولة. لاحظوا القبلة المجهولة مثال للشبهة غير المحصورة بهذا البيان اللي وضحناه. وشبهها، شبهها كما إذا اشتبه اللباس الطاهر بأمور غير محصورة. قال: لم يسقط الامتثال قطعا، إذ غاية الأمر سقوط الشرط هو مو المشروط. قال: فلا وجه لترك المشروط رأسا. المشروط هو ما ينترك، بل الشرط حيث أنه صار غير محصور فيترك. تردد الشرط بين أمور غير محصورة فترك من كلفك به، أما أصل المشروط فلا يترك. وأما في غيره مما كان التردد في ذات الواجب فيأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.